فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من محظورات الحج، فقلنا المحظور الأخير الذي يحظر على الحج فعله وهو النكاح، وهو أن ينكح هو بنفسه، أن يعقد عقد النكاح أو ينكح أن يكون وليا أو يخطب، يعني يفعل الخطبة فقط. فقلنا كل هذا ممنوع على الرجل منذ أن يحرم بالعمرة أو بالحج إلى أن يتحلل، سواء كان في عمرة فيتحلل بالحلق، سواء كان في حج فيتحلل في اليوم العاشر وهو يوم النحر برميه رمي جمرة العقبة الكبرى، فيتحلل الحل الأصغر. في هذه الحالة يجوز له أن ينكح، أن يعقد عقد النكاح أو أن يكون وليا أو أن يخطب. أما شهادته على عقد النكاح أن يكون شاهدا، فقلنا أن هذا جائز سواء كان محرما أو غير محرم، لا حرج عليه في أن يشهد عقد النكاح، أن يكون شاهدا على عقد النكاح، لأنه لا دليل على منعه من هذا. بهذا نكون قد تكلمنا على معظم ما يحضر على الحج فعله، والشيء الوحيد الذي عليه الإجماع من هذه الأشياء كلها والتي يبطل بها الحج هو الجماع، هو الجماع هو الشيء الوحيد الذي به يبطل الحج، وهو الذي وقع به الاتفاق، وقع عليه الاتفاق بين سائر أهل العلم، وذهب أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر إلى أن تعمد أي مخالفة كانت فإنها تبطل الحج. طبعا نقول تبطل الحج يعني تبطل الحج أو تبطل العمرة، يعني تبطل فعل المحرم. أيوه، هنتكلم اليوم عن بداية هذه المنافذ بعد أن تكلمنا عما لا يدل على المحرم فعله منذ أن ينوي أو منذ أن يدخل في الحج. نتكلم اليوم بأي شيء يحرم، يعني أي نوع من أنواع النسك يحرم به، أنه نوع من أنواع النسك ينوي به. هنا المحرم بالحج لا يخرج إحرامه عن أن يكون أحد ثلاث أنواع: إما أن يكون متمتع، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. غرضنا اليوم أن نحن نعرف ما معنى هذه الألفاظ الثلاث وما مقصود أهل العلم بها، ثم نعرف الراجح في هذه الأنواع، وهل للإنسان رخصة في أن ينوي بأي نوع من هذه الأنواع أم أن اليوم لا يجوز له إلا نوع معين. والسؤال الأخير الذي نجيب عليه وهو طب من أحرم بأي نوع من هذه الأنواع خطأ، ثم الجائز منها نوعا واحدا فأحرم رجل بنوع آخر خطأ، أو أحرم ولم يكن في ذهنه هذه الأنواع، فمعظم الناس ينوي الحج أو ينوي في أشهر الحج هذا الأمر دون أن يخطر في ذهنه متمتع أو قارن أو مفرد، لا يخطر في ذهنه هذا، فما حكم من فعل هذا؟ التمتع هو أولا، التمتع هو نسك أو نوع من أنواع الحج، وهو متفق عليه بين أهل العلم، ودل عليه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ودلت عليه السنة في فعله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حينما أمر من لم يسك الهدي أن يجعلها عمرة، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. التشبيك بين الأصابع كما قلنا من قبل ووردت فيه أحاديث بالنهي، ووردت فيه أحاديث بالجواز، كما وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم في يوم غضبان، كما ورد في حديث البخاري: وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، مع نهي عن التشبيك لكن كما قلنا الصحيح أن النهي عن التشبيه للذي ينتظر الصلاة، يعني قاعد يستنى الصلاة، قاعد مثلا في وقت الجمعة منتظر الصلاة، أو قاعد بين الأذان والإقامة منتظر الصلاة، فهذا لا يجوز له أن يشبه. أما في غير ذلك في المسجد ككلام أو أفعال أو غير ذلك، فالسنة دلت على أن هذا لا حرج فيه. فنقول في تشبيه صلى الله عليه وسلم بقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة إشارة إلى المتمتع. الصفة المتفق عليها في التمتع هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج، يبقى لما واحد أن يهل بعمرة في أشهر الحج، يبقى هنتكلم عنه هنا نفترض أنه لم يهل بالعمرة في أشهر الحج، طيب يبقى أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي إلى كده في أشهر الحج ومن الميقات لمن لم يكن من أهل مكة، لمن لم يكن من أهل مكة. عندما نريد نشرح هنقول افرض هو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، هل يجوز أن يكون متمتعا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، نفترض أنه أحرم بالعمرة من مكة يعني دون الميقات، هل يمكن أن يكون متمتعا؟ هذا سؤال آخر. ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلف في تلك الأشهر بعينها. طبعا الشيخ يتحرى هنا مواضع الايه المتفق عليه، فقال يطوف بعمرته ويسعى ويحلق، ولم يقل يسعى ويقصر، لان الحلق هو المتفق عليه في تلك الاشهر بعينها، ثم يحل بمكة يعني يتحلل من عمرته هذه، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه، لبدا الامر من بعد كده، ثم ينشئ الحج بعد ذلك في ذلك العام بعينه في نفس السنة، يعني في السنة الجاية ينوي الحج، يقول لباء السنة دي قلت لبيك اللهم بحج، والسنة اللي فاتت كنت معتمر، يبقى دي ايه كده تمتع. فهذا لا يصح. الصيغة الصحيحة المتفق عليها هو ان ينوي الحج او ينشئ الحج من نفس السنة التي انشأ فيها العمرة، وفي تلك الاشهر بعينها يعني في اشهر الحج من غير ان ينصرف الى بلده، برضو من المواصفات المتفق عليها لكي يجمع الصيغة المتفق عليها هي ألا يرجع إلى بلده، يعني يظل في المدة ما بين العمرة والحج يظل في مكة دون أن يرجع إلى بلاده. واتفق العلماء أيضا، ننتهي من الصيغة المتفق عليها بأن نعود إلى المصنف. واتفق العلماء أيضا على أن من لم يكن حاضر المسجد الحرام، على أن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، وده مضى في قولنا إيه، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، يعني إن لم يكن من أهل مكة. طيب إذا اتفق العلماء على أن من لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع، إذا هنا هيأتي سؤال، طيب من كان أهله حاضر المسجد الحرام هل يمكن أن يكون متمتعا؟ وما تعريف الأهل؟ أهل مين دول؟ مراته وولاده؟ طب افرض هو مش متزوج؟ طب افرض هو متزوج اثنين، واحدة في مكة وواحدة في المدينة، وهو من حاضر المسجد الحرام ولا مش حاضر المسجد الحرام؟ وافرض عيلته كلها في مكة لكن زوجته وأولاده مش في مكة، يبقى ده أهله حاضر المسجد الحرام ولا مش حاضر المسجد الحرام؟ كل هذا هيحصل. طيب نقول هذه هي الصيغة المتفق عليها، من أتى بهذه الأشياء فهو قد أدى نسك التمتع على الصيغة المتفق عليها بين أهل العلم، أن ينوي العمرة في أشهر الحج ثم لا يعود إلى بلاده، ويكون من غير ساكن المسجد الحرام، وينشئ الحج من نفس إيه؟ من نفس هذا العام، ماشي؟ من نفس هذا العام، هذه هي الصيغة المتفق عليها. طيب لما يقول أن ينشئ العمرة المتفق عليها، أن ينشئ العمرة في أشهر الحج، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما من أنشأ العمرة في غير أشهر الحج فهذا لا يمكن أن يسمى متمتعا، فهذا لا يمكن أن يسمى متمتعا، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج إيه؟ أشهر معلومات. وقلنا من قبل أن أشهر الحج الثلاثة المعلومة لا يمكن قبلها ولا بعدها أن يسمى حاجا أو أن يسمى هذا النسك نسك حج. ماشي. اذا من خالف الشرط الاول هذا فلا يمكن ان يكون متمتعا، يعني ما ينفعش حد ينوي العمره او يؤدي العمره في رمضان وبعد كده لما يجي وقت الحج يحج ويقول انا متمتع، لان رمضان ليس من ايه؟ ليس من اشهر الحج. رمضان ليس من اشهر الحج. طيب وذلك اذا كان مكانه خارجا عن الحرم. دي النقطه اللي وقع فيها الخلاف، ان القران جاء بصريح قوله فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ابو حنيفه ومن وافقه منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم قالوا ان هذا دليل على ان المكي لا عمره له، على ان المكي لا عمره له. خدوها منين؟ قالوا قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ده بيتكلم على مين؟ على المكي، لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وقالوا ذلك يعود على قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج، قالوا بناء على ذلك لا يمكن للمكي ان يؤدي عمره ثم يتبعها بحج. ماشي؟ اذا ده مذهب ابي حنيفه ومن وافقه من اهل العلم، قالوا ان المكي لا عمره له، يعني ما ينفعش يخرج الى الحج وينوي عمره وبعدين يجي يطوف ويسعى وما الى ذلك، بينما هو ممكن في الوقت كله يقعد يطوف، والطواف افضل اعمال الحج. طبعا الطواف من افضل اعمال الحج، لان الطواف شرع في الحج وفي العمره والكلام فين؟ وفي غيرهما. المنسك الوحيد الذي شرع في جميع الاحوال ولم يقيد بكون صاحبه حاجا او معتمرا هو منسك ايه؟ الطواف، وذلك لكونه ايه؟ لكونه عملا مستحبا. اما غير ذلك من المناسك فكلها مرتبطه بكون صاحبها ايه؟ حاجا او معتمرا. اما غير ذلك فلا يمكن لاحد ان يذهب ويقف بعرفات لوحده كده، يجي شهرين يروح يقف بعرفات او يروح يرمي الجمار، ما ينفع، لا ده صحيح ولا صحيح. لكن الصحيح انه ممكن يروح يطوف النهارده يشوف كما يشاء، فهذا من الاعمال المستحبه، وذلك لعظم منسك الطواف كما سوف ياتي ان شاء الله. طيب اذا هنا قالوا ابو حنيفه ومن وافقه قالوا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، اي ان من كان اهل بيته قاعدين في المسجد الحرام، هنعرف كيف يقولون على المسجد الحرام، فدول ما لهمش ان هم يتمتعوا بالعمره، يعني ما لهمش عمره من اسبابهم. طيب عشان نكمل الموضوع، مين هم اهله وما معنى المسجد الحرام؟ معنى المسجد الحرام قلنا لا يخرج عن كونه ياتي على ثلاث معاني. المسجد الحرام لا يخرج عن كونه ياتي على معاني ثلاث. المعنى الاول المسجد الحرام هو الكعبه، والمعنى الثاني ان المسجد الحرام هو جدران المسجد، والمعنى الثالث ان المسجد الحرام هو الحرم. الحرم، الحرم كله، الحرم كله مكه، نعم الحرم كله، نعم ما يهدون مكه لما مكه تتسع الحرم كله، يعني هو معلوم معلوم في الحدود هناك، نعم احنا هنوسع. لا يخرج معنى المسجد الحرام عن هذه المعاني الثلاثه، لا يخرج معنى المسجد الحرام عن هذه المعاني الثلاثه، اما ان يكون المراد به الكعبه ذاتها، او اما ان يكون المسجد وجدرانه، واما ان يكون كل ما يسمى حرم. وكل ما يسمى حرم هذا من المعلوم بالدين بالضروره لاي انسان ذهب هناك، ده شيء لا يحتاج الى مذاكره او مراجعه، فهذا معلوم من عندهم جدا، حدود الحرم والكلمه وما الى ذلك، يعني العامه هناك يعلمون هذا. دول الثلاثه اللي هم مرتبطين باللفظ فيهم كلمه حرم. هناك من اهل العلم من ذهب الى ان من اهله حاضرين المسجد الحرام مثل الشافعي وغيره، قالوا كل ساكن دون الميقات، يعني كل ساكن دون الميقات قبل الميقات، يعني اللي قبل ديار علي، كل دول من ديار علي وانت نازل لغايه مكه مثلا على سبيل المثال، كل دول حاضر المسجد الحرام. وذهب الشافعي لان حاضر المسجد الحرام هو من كان على مسافه قصر، يعني المسافه اللي يقصر فيها السفر هو من حاضر المسجد الحرام. في الحقيقه القولين دول ما فيش عليهم ادله، لا دليل عليهم من الكتاب ولا من السنه، ولم ياتي من قال هذا بحجه واضحه، لانه ان قال دون الميقات او ان حدد حدا معينا يلزم كما تعلمون ان يزيد عليه او ان ينقص منه. يعني يقول ما الفرق بين مسافة قصر وبعدها بميل او بميلين او بثلاثة او باربعة وهكذا. الامر لا يستطيع ان يقف عند حد معين لان ليس معه دليل. اما اقرب شيء يرتبط بكلمة الحرام هو المعاني الثلاثة دي. المعنى الاول لا يمكن، يعني لا يمكن ان نقول المراد بحاضر المسجد الحرام هم من؟ هو من سكن الكعبة. لم يفش حد سكن الكعبة، مش هنلاقي حد سكن الكعبة صح؟ وكذلك لا يمكن ان يقال حاضر المسجد الحرام هم ما بين جدرانه، هذا لا يمكن لانه ليس موضع سكن، ولم تجد اليوم ولا قبل اليوم حد اهله كانوا ساكنين في المسجد الحرام. فلم يبقى الا المعنى الثالث، فلم يبقى الا المعنى الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو ان المسجد الحرام هو الحرم، الحرم كله، اي الارض الحرم كلها، الارض الحرام كلها هي المراد بقوله حاضر المسجد الحرام، اللي هي اليوم معظم مكة، او هي اليوم مكة، ربما تزيد ولا تتسع، يعني ما تتسع طبعا، لكن الحرم لا يتسع، الحرم معروف حدوده، زي مجموعة المناسك، هيلاقي النهاردة أول ثلاثة وهنا آخرها، مهما وسعوا فيها، ومهما وضبوا فيها، ومهما غيروا في معانيها، إلا أن حدودها إيه؟ لا يمكن أن تتغير، أما يقول لك دي الحدود الأولى لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلم اليوم، لا يمكن مهما احدثوا فيها من تحسينات، لا يمكن بكره اقول لك ان صراحه ان حدود مجلس صلى الله عليه وسلم او ضاق، هي كما هي. فاذا القول الراجح في قوله تعالى لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هو من كان ساكنا لاهله في حدود الحرم، في حدود الحرم المكي. فهذا هو المسمى حاضر المسجد الحرام. اما ما معنى من هم اهله؟ الصحيح ان المراد له عدة معاني، فيطلق في الكتاب ويطلق ويراد به كل الاهل والعشيرة، فقوله تعالى فأسر بأهلك، وبعدين قال إلا امرأتك، يبقى أهل كلهم إلا امرأتك صح؟ أو في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيه؟ أهل البيت، فضمهم كلهم. أو المراد بأهل زوجته فقط، كقوله تعالى ما جزاء من أراد بإيه؟ بأهلك سوءا. هنا تريد مين؟ مين اهل؟ هنا مراد مين؟ الزوجة. فاذا الاهل هنا الصحيح لغة الاهل او الان يراد به الاهل كله، يشمل الزوجة والاقارب والاب والام والاولاد، كل هذا يطلق على الاهل، والاهل يراد بها الزوجة، وهذا ايضا صحيح. لكن احنا هنا بنختار فنقول المراد بالاهل ليس هو عموم الاقارب، انما المراد بالاهل هم من؟ هم الزوجة. إنما المراد بالأهل هم الزوجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع وكان من معه من صحابته، لا شك إن 100,000 اللي كانوا بيحجوا معاه صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم جزء كبير من المهاجرين اللي هم تركوا إيه بقى؟ تركوا جزء من أهاليه، يعني جزء من اللي جم يحجوا دول لا شك ان كان لهم اهالي موجودين في مكة ما زالوا مقيمين. اقرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صلى الله عليه وسلم كانت اهاليه ما زالت، اي الاقارب والعشيرة والقرب ما زالوا مقيمين في مكة لم يبرحوها، ومع ذلك لم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بهدي التمتع، لم يأمرهم بهدي التمتع ولا بالصيام، لأنهم عليكم هدي تمتع، ما قال لأصحابه، قال لهم ايه؟ استخوا ايه؟ استخوا الحج ده وعملوها عمره، وبعدين لما يأتي يوم التروية ايه؟ أحرموا بحج، مش ده الحديث؟ حديث يوم الطويل، ولم يأمرهم بايه؟ بهدي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بصيام، ولم يأمرهم بصيام، مع أن أهاليهم لغة موجودة، فدل هذا على أن الصحيح من مذاهب أهل العلم أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد. المراد بالأهل الزوجة والأولاد. طيب النص قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ ما معنى المقيمين بالمسجد الحرام؟ طبعا هو لا شك أن معظم الناس وهم بيحجوا بيجوا يكون معاهم أو جزء منهم بيكون معاهم زوجاتهم وأولادهم، ويعيروا بالأسبوع ويعيروا بعشرة أيام، هل ده يسمى أن أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني معنى كده ما يبقاش عليه هدي تمتع وليس عليه صيام، ولا متى يسمى الرجل ان اهله حاضر المسجد الحرام؟ يسمى الرجل ان اهله حاضر المسجد الحرام خلاصه الكلام حينما لا يجوز له ان يقصر الصلاه في مكه، يعني حينما يعتبر مقيما تنتهي مده القصر، ومده القصر على الراجح التي يقصر فيها هي 20 يوما، هي 20 ليلة 16 يوما، وهي اقصى مده قصر فيها صلى الله عليه واله وسلم بتبوك. طبعا هذا الامر بنقول كده فشيء كانه مسلم به، لان احنا فصلنا هذا الكلام بالادله لما كنا بنتكلم عن مساله القصر في السفر ومده القصر، عشان لا يقع ان احنا نرجع لكلام تاني. يبقى اذا ساعه ما تنتهي المده دي والرجل ما زال مقيم، هنا يسمى ان اهله حاضر، يعني احمد رمضان تقول من رمضان قاعد ادي مر عليه شهر اهو، لا شك ان هو عند جميع اهل العلم، مش عند جميع اهل العلم، عند جمهور اهل العلم هذا الرجل هيتمه، ولا شك ان على الراجح من المذاهب هذا الرجل يجب عليه ان يتم بمرور 20 يوما عليه، مش كده؟ يبقى اذا ده لما يجي بعد كده ينوي في اشهر الحج ينوي عمره ثم يعقبها يعقب هذه العمره بحج، ان هذا الرجل ليس عليه هدي وليس عليه صيام، بل هذا يسمى من حاضر المسجد الحرام، ماشي؟ يبقى ده المسمى اهله حاضر المسجد الحرام. نتبقى السؤال الاخير، من كان له دارين اي من كان له زوجتين او ثلاثه او اربعه، منهم واحده في مكه ومنهم بيت مش في مكه، فهل هذا الرجل يسمى اهله حاضر المسجد الحرام او لا يسمى؟ في الحقيقه هذا لا يسمى اهله حاضر المسجد الحرام، لان اهله كل اهله، كل اهله اهل باقي من صيغ العموم، من صيغ العموم التعريف بالاضافه، نعم التعريف بالاضافه، فاهله كل اهله، كل ما يسمى اهله اللي هو كل ما يسمى زوجاته يعني، نعم خلاص بدل احنا اللي مش متزوج يبقى مش ممكن يكون اهله حاضر المسجد الحرام ابدا، لان احنا قلنا المراد بالاهل الايه؟ الزوجه والاولاد. بعد فين؟ ما اساسا اللي عمل عمره في رمضان وقعد ده ما يبقاش متمتع، لان احنا قلنا العمره لازم تكون فين؟ في اشهر الحج، في اشهر الحج الثلاثه. يعني العمره هل مش هيكون متمتع؟ لن يكون متمتعا، لان هذا لا يسمى ان اهله حاضر المسجد الحرام، فين اهل الحرم المسجد الحرام؟ هو اللي حاضر معلش. لكن النص يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ماشي يا اخوانا؟ يبقى ده ايه؟ لا لا ده ليس عليه هدي، ده ليس عليه هدي، يعني يكون متمتعا لكن لا هدي عليه ولا صيام. ايه ده؟ قصدي لا العكس، يعني لا يسمى انه اهله حاضر المسجد الحرام فعليه هدي وعليه صيام، عليه هدي او ان لم يستطع عليه صيام، يعني اللي ماليش زوج وماليش اولاد ده زي بقيه الناس، يعني لا يسمى ان اهله حاضر المسجد الحرام. طيب يبقى ده عند قوله وذلك اذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، قلنا الشرط ان هو ان يكون من غير اهل المسجد الحرام، وعرفنا المراد بالمسجد الحرام، وعرفنا من هم اهله، وعرفنا كمان ان من لم يكن من اهل مكه فهو الذي يفعل هذه الصفه. يبقى بقيه الكلام من كان من اهل مكه بعد ان حققناه كيف يكون اهله حاضر المسجد الحرام ومن هم اهله؟ ابو حنيفه يقول اذا تحقق ان هذا الرجل اهله من حاضر المسجد الحرام فهذا لا يجوز له اساسا او لا تصح منه العمره، وكذلك لا يصح ان يكون متمتعا. يبقى ابو حنيفه بيقول مذهب ابو حنيفه يقول بان هذا الرجل الذي اهله حاضر المسجد الحرام اللي احنا قلناكم متى يكون حاضر من ام اهله ما ذلك، ده لا يمكن ان يكون متمتعا، يعني ماليش عمره من الاساس، يبدا في الحج ولا يعتمد، لان العمره عباره عن ايه؟ سعي طواف او طواف وسعي. هو يقول الراجل ده يقدر يطوف ليل ونهار بلا حدود، فايه اللي يخليه يضيع وقت انه يخرج لادنى الحل وياتي بعمره وما الى ذلك؟ الوقت ده كله كان هو يضيعه او يقضيه في ايه؟ في الطواف الذي هو من اعظم الاعمال المستحبه في المناسك. يجي ابي حنيفه واستدل على ذلك بالقران في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، قال ذلك اسم اشاره يعود على قوله فمن تمتع، لكن هذا غير صحيح. خالف في ذلك الجمهور فقالوا ان ذلك لا يعود على الرخصة في تفريق الصيام، او ذلك يعود على الايه، على الهدي والنسك. يعني الجمهور قالوا ان ذلك ده يعود على قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج، على قوله فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. إذا قالوا ان يكون اهله حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي، اما من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فعليه هدي او صوم. فقالوا ان ذلك اسم الاشارة البعيد لا يعود الى قوله فمن تمتع بالعمرة، وهذا صحيح، لكن يعود الى قوله فما استيسر من الهدي، لان الضمير الاصل فيه ان يرجع الى اقرب مذكور، ان يرجع الى اقرب مذكور. وقولهم اي قول ابي حنيفة ومن وافقه انه قد عبر بذلك وهو اسم اشارة للبعير، كل هذا لا يصح. لانه ورد في القرآن في مثل قول ذلك الكتاب وهو اسم اشارة للقريب وليس للبعير. ما تفهمنا؟ يبقى الشراط ان يكون المتمتع من خارج الحرم، قلنا ده اشتراط متفق عليه. اما ان كان من اهل الحرم فيصح له ايضا ان يكون متمتعا. اما ان كان الرجل مقيما في المسجد الحرام فيصح منه ان يحج حج متمتع. طبعا عرفنا يعني يكون مقيم، وعرفنا يعني المسجد الحرام، وعرفنا يعني اهله، وعرفنا يعني كيف يكون متمتعا. ثم ينشئ الحج، ثم ينشئ الحج من عام هذا، من الشروط المتفق عليها ان في نفس السنة اللي هي يعتمر فيها ويتحلل، بعد ذلك ينشئ الحج من نفس العام، مش من العام القادم. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، ومن خالف في ذلك فلا حج له. يعني من اعتمر في سنة وجي في السنة الثانية دخل على الحج مباشرة فهذا لا يمكن ان يكون متمتعا، فهذا لا يمكن ان يكون متمتعا، لان الادلة اللي وردت وردت بكونه في نفس عام هذا وليس في عام ثاني. ثم قال بعد ذلك وفي تلك الاشهر بعينها، يعني في اشهر الحج، وده من غير ان ينصرف الى بلده. وده مذهب الجمهور ان من اعتمر ثم رجع الى بلاده، يعني عمل عمره في اشهر الحج في تركيا مثلا، وبعدين راح رجع لبلده، وبعدين راح راجع في وقت الحج، فقالوا هذا لا يسمى متمتعا، لان التمتع لازم ايه، لازم لا سفر بينهم، لا سفر بينهم. واستدلوا على ذلك ان قالوا ان معنى التمتع هو انه تمتع برخصة ايه، اسقاط السفر لكل نسك. يعني العمرة لوحدها لو انت قاعد في بيتك، العمرة لوحدها ليها سفر، والحج لوحده ليه سفر. فقالوا معنى التمتع ان هو بيتمتع باسقاط ايه، يعني بيترخص او رخص له الشرع او متعه الشرع باسقاط السفر بين العمرة والحج. لكن في الحقيقة هذا الرأي ضعيف، وذلك لان قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج، الراجح في لفظ التمتع هو انه تمتع بالتحلل، تمتع برخصة التحلل. نعم، يأتي المتمتع ده يا اخوانا بيعمل ايه، بينوي العمرة وبعدين يحلق او يقصر، اذا كده اصبح ايه، متحلل، يفعل ما يشاء. قال هو ده التمتع، هو ده الميزة اللي ميزه بها الشرع، ان هو تمتع بهذه الرخصة. اما لو كان قارن هينتهي من عمرته ويفضل مستني لغايه امتى، لغايه ما ياتي وقت الحج فيدخل في الحج. يبقى اذا الراجح في قوله فمن تمتع ان المتعه لمن ايه، لمن ترخص او لمن اوجب عليه الشرع ان يتحلل من عمرته الى ان ياتي وقت الحج، ولا شك ان هذه توسعه، فلذلك سمي هذا تمتعا. اما ان يزيد فيقول ويسمى ايضا تمتعا لانه قد اسقط عنه السفر، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. خصوصا ليه لا دليل عليه؟ لان احنا قلنا للنفس ان ايه، ان يحج حج ايه، متمتع، لكن ليس عليه نسك وليس عليه هدي. فان كان النفس نفسه، النفس نفسه جوزنا له ان يحج حج متمتع، النفس هيسافر بينهم؟ ما دي بلد واعي، هيعتمر ويقعد وبعدين يكمل، ومع ذلك جعلناه متمتعا. فاذا ان سافر الرجل بين العمرة والحج لا حرج عليه، يعني راح مكة في أشهر الحج فعمل عمرة في شهر ذي القعدة، وبعدين هو يعمل في المملكة أو في غيرها،
سافر سافر المدينة الرياض أي بلد الأردن أي حتة رجع مصر. وبعدين لما جاء وقت الحج فإن هذا يدخل الحج بنية التمتع ويصح منه أن يكون متمتعا، يعني يجب عليه الهدي أو إن لم يستطع فيجب عليه الصيام. هذا الرأي رأي أي محمد بن حج أن السفر ليس بشرط بل هو شرط غير صحيح، وهو مذهب من المتقدمين مذهب الحسن البصري أن السفر أيضا إن سافر الرجل بين عمرته وحجه لا يسقط عنه كونه متمتعا طيب هو ده المعنى التمتع اللي ورد في كلام الشيخ على المعنوين، المعنى المتفق عليه والمعنى المختلف عليه. قال ومعنى التمتع أنه تمتع بتحلله بين النفقين، يعني عمل عمره وبعدين يلبس هدومه ويفعل ما يفعله المتحلل تماما، وهذا هو المتعة وهذا هو الترخيص وهذا هو التوفيق الذي متعه به الشرع. قال وتسقط السفر عنه مرة ثانية إلى النفق الثاني، وهذا مما لا دليل عليه ليه؟ لأن التمتع هو ظاهر في المعنى ده وده المعنى المتفق عليه. أما أن يقول وكذلك أيضا السفر فهذا ما لم وقع فيه الاختلاف وما فيش عليه دليل إذا لا يؤخذ به. أيوة التمتع المتفق عليه عند أهل العلم هو التمتع الجائز الذي لم يخالف فيه أحد، عشان كده في الكتب يقول الأفضل القران القارن على المتمتع أو الأفضل المفرد عن المتمتع، يقولون أن الصحابة ومن بعدهم كرهوا للرجل أن يكون متمتعا، وهذا وارد في آثار صحيحة أنهم كرهوا له أن يكون متمتعا. الكراهة من الصحابة والتابعين لا تتعلق بالصورة المتفق عليها، كل احنا اتفقنا عليها دي، الرجل لا يأتي في أشهر الحج ناوي يقول لك ناوي عمر وبعدين يتحلل وبعدين يستنى الحج فيدخل في الحج، هذا لم يأتي فيه خلاف بين أهل العلم، فما حدش يقرأ في الكتب أن عمر وعثمان كان ينهيان عن المتعة متعة الحج فيظن أن هي دي الصورة. عمر وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين كانوا ينهون عن المتعة، ليست هذه المتعة ليست هذه الصورة، وده أمر مهم جدا لمن يقرأ بتفصيل في منسك الحج. الصورة اللي احنا قلنا عليها دي متفق عليها عند جميعهم، ثم هم كانوا بيتكلموا على انه متعة هي دي اللي هدأت. ومن المتعة يسمى ايضا متعة اذا فتح الرجل حجه الى عمره اساسا ساعة ما الراجل رايح يعمل رايح الحرام رايح ليه؟ عشان يحج فقال لي واحد قال له فعلك ده غلط، انت لازم تعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ قال له تعمل عمره وتتحلل وتستنى من صيام الحج. قال لي يعني انا كنت ناوي حج احول الحج ده لعمره؟ قال له اه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى الراجل ده يسمى انه فتح الحج الى ايه؟ عمره، حول نيته من كونها حجا الى كونها ايه؟ عمره، وبعد كده هيستخدم يعني يتحلل ويستنى وقت الايه؟ وقت الحج، مع ان ساعة ما نوى وعدى الميقات وما الى ذلك ما كانش كل ده في ذهنه. هو ده اللي تكلم عليه عمر وعثمان ومن وافقهم ان هذا لا يجوز، وهو فتح الحج الى عمره، قالوا ان هذه متعة لا تجوز. نعم ده الحديث الصحيح المتواتر. نعم انه امر اصحابه ان يتحللوا. نعم ما لا نأتي تماما ما احنا بلق. ما لا ما احنا بنقول اقوال اهل العلم، الذي يقول اقوال اهل العلم ما ده اهل العلم لازم نسمع كلامهم نسمع عرض ارائهم يعني، وبعدين نقول الراجح منها بالدليل، لكن احنا مش هنحجر الراي حتى يهيئ لك ان ده راي الراجح، وبعدين لما تقرا في الكتب تبين لك ان في اراء ثانيه فتقول ايه؟ فتقول دول اصحاب الايه؟ الراي الواحد، يعني دايما يخبوا الراي الثاني ويظهروا الراي الواحد ويعموا على الناس، هذا غير صحيح ولا هو صحيح حتى في الدراسه، يعني انت ممكن لما انا اوريك الراي الثاني ممكن انت تدرس يتضح لك ان الراي اللي انا اعتبرته ضعيف انت اوسع علما فاصطلح لك انه ضعيف، وكذلك هو مخالف للامانه العلميه، الامانه تقتضي ان انت تقول الراي وتقول مخالفه وتعطي فتحه تامه للمخالف في ان يعرض كلامه، خصوصا ان المخالف هنا مين؟ جمهور الصحابه والتابعين ومن بعدهم، دول مش ناس عاديين. خصوصا حتى احنا نقرا المخالف اي احد، لو راي حتى شاب بنعرض رايه ونعرض صدقه، لان الشاب ده كلام نسبي. طيب يبقى اذا الصوره بقى المختلف عليها، وهو ان الرجل لو حج جاهلا او عامدا، جاهل هيبقى حج رجل الطياره وراكب عادي رايح، هو لا في مخه عمره ولا يتحلل ولا هو في مخه يوم الحج، راح هناك قبل واحد من الناصحين قال له لا ده انت تعمل فات عمره لا انت تحلل، قال له يعني افتح الحج بتاع ده بنعود لبيك اللهم بحج، قال له ايوه اترك الحج ده واجعله عمره. فده اللي يسموه فتح الحج في عمره، فتح الحج في عمره دي صوره من صور التمتع طبعا، لان هيعملها عمره وبعدين يتحلل وبعدين يجي فين في وقت الحج فيملي حجه، فهذا يسمى ايه يا اخوانا؟ ها؟ يسمى متمتع، مالك اللي انت كده شفته يسمى متمتع. طب انت هنقول التعريفات دي تعريفات كلها، ده يسمى متمتع ماشي؟ فدل عليه الخلاف الوارد بين الجمهور. اما الصوره المتفق عليها فلم يرد عليها خلاف، بين بقى الكلام ده ورد عليه ثاني عشان ما حدش يقرا الكلام فيحدث له اضطراب، وهذا الاضطراب ناتج على ان اللي بيتكلموا في معظم المناسك ما بيفهموش الكلام ده. هذا قليل ممن تعرض للتدليل او للتنبيه على هذا، مثل ابن رشد ممن تعرض للتنبيه على هذا. الصوره الاولى الصوره المتفق عليها ولم ياتي نهي عنها بل هي من الصور المستحبه. اما الصوره المختلف عليها التي ورد فيها النهي والتي نظر ابن عباس غيره فيها قال توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، لما ادخلوا عليه في النقاش في ايه؟ في صوره الرجل الذي يفتح الحج الى عمره. طب ايه الصحيح ده؟ الصحيح يا اخواننا واللي وردت به السنه المتواتره ان هذا الرجل اولا نقول يجوز له ان يفتح حجه ويحولها الى عمره. حد هيقول يعني كده معناه انه يجوز يغير نيته؟ اه يجوز يغير نيته، لان الحج مستثنى عن العبادات، يجوز يغير نيته الا بحديث ايه؟ حديث شبرمه لما قال لبيك اللهم عن شبرمه، واحد يحج عن اخوه يعني، قال لبيك اللهم عن فلان عالي اخوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه قال احججت عن نفسك؟ قال لا قل قال احج عن نفسك. يبقى هو حول نيته هنا منين؟ من اخوه؟ ده خلاص ده نوى ده قالها خلاص، الى من؟ الى نفسه هو. فده مما يجوز، او يجوز له تخصيصا بالحج الا يحج بنيه، يعني يترك خلاص، زي من؟ زي حديث علي وابي موسى قال على اي شيء احرمتما؟ قال بايه؟ قلنا بايه؟ باحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك ان تقول لبيك اللهم على ما احرم به الشيخ فلان. انا مش بهزر، ده كلام صح، ده مخالف للسنه، هذا خاص بالحج فقط. اما من يستدل به بان هذا جائز في الصلاه وغيرها فاستدلال باطل. نعم مش شيخ محدش يقول له اوعى تواصل، وكل واحد هو كمان هو معلق على واحد كمان وهكذا، وهو داخل في خلاف اشد بين اهل العلم، يكون الشيخ ده محدش او الشيخ ده كمان ما رواش معلق على واحد ثاني. مالك؟ لا يمنع من هذا صح، لا يوجد ما يمنع من هذا. طيب يبقى اذا هنا ايه؟ اذا هنا الرجل ده السنه دلت على انه يجوز له ان يفتح حجه ان نوى الحج جاهلا او ان نواه عامدا، ثم بعد ذلك استفتى فاقتنع انه يجوز له ان يحول نيته من حج فيحولها الى عمره ويعتمر ثم يفتح. نكمل المذاهب ونرجع الادله. ده الجواز. في بعد ذلك من علا عن الجواز، فذهب الامام احمد الى الاستحباب، الى الاستحباب، وذهب ابن عباس الى الوجوب. ابن عباس ما عندوش جاهل وغير جاهل، ولا عنده حد عند حد ولا عنده حد حتى السته، عند الراجل ده مجرد مطاف وسعه كده، الراجل ده اصبح لا حد ولا معتبر ولا حاجه، الراجل ده اصبح متحلل الحل كله، سواء هو اراد ما ارادش من مجازر من مجازر، هو اصبح تحلل الحل كله، يعني اصبح هو كده اصبح مسوخ امرته سواء هو اراد او لم يرد. فابن عباس عنده بمجرد، وهذا اشد المذاهب، ابن عباس عنده بمجرد ان يطوف ويسعى فانه قد تحلل، وقد وافق ابن عباس على هذا ابن حجر ابن محمد بن حجر، وهذا اقرب شيء لهذا هو ان نقول بوجود التمتع، يعني بوجود ان الرجل يحرم بعمره ثم يتحلل ثم بعد ذلك ياتي وقت الحج فيدخل في حج، اقرب هذه المبادئ. ليه؟ لان سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وخذوا بالكم السنه دي، حتى المخالفين لم يخالفوا في هذا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما ذهب في حجة الوداع ففي أول الأمر قال: من شاء فليهل بعمرة، ومن شاء فليهل بحج، ومن شاء فليكرم، صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من أصحابه المفرد، وكان من أصحابه المكرم، وكان من أصحابه المتمتع. ثم لما جاء مكة صلى الله عليه وآله وسلم تدرج به الأمر صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقدم مكة أدخل على حجه أدخل عمرة. هذا تسلسل مهم جدا يا اخوانا لكي تقتنع ولكي تفهموا. هو بدأها بحج صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحابة الذين قالوا أنه أهل بحج كلامهم صحيح. ثم لما أتى وادي العقيق قال: أتاني آت في هذه الليلة، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل اللهم حجة في عمره. إذا كده بدأ يرغب إليهم الأمر، فقال: فأدخل على حجتي هذه العمرة. يعني لسه هو ما وصلش مكة، في الطريق قال: كمان لبيك اللهم بعمرة. يبقى هو ابتدأ لبيك اللهم بحج زي ما الرواه قالوا، ده كلامهم صح. والرواه التانيين قالوا: لا، ده هو قال بعمرة، كلامهم برضه صح، لأن الأحاديث التانية بينت بالتفصيل متى كان مفردا ومتى كان متمتعا. المهم أنه قد أدخل العمرة قبل أن يصل إلى مكة. ثم لما جاء إلى مكة قال: من طاف وسعى فليتحلل. من طاف وسعى ولم يسق الهدي فليتحلل. قالوا: اي الحل؟ قال: الحل كله. قال: الحل كله. الى ان حدث بينهم وبين صلى الله عليه وسلم من نقاش واخذ ورد، الى ان اغضبوه صلى الله عليه وسلم فوقف وقال: ايها الناس، أبالله تذكرونني؟ الا اني اخشاكم لله واتقاكم له. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا اني سقت الهدي، لولا اني سقت الهدي ولبست شعري لتحللت ولجعلتها عمرة صلى الله عليه وسلم. يعني يدي عذرا. طب ليه انت يا رسول الله لم تجعلها عمرة؟ قال: لأن ايه؟ سقط الهدي، كان معاه الهدي فكان قارنا صلى الله عليه وسلم. فهنا من لم يسق الهدي تحجب، بأن يستقوا حجتهم هذه أخذ إلى عمرة، بأن يستقوها إلى عمرة، بل أنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو لم يكن قد ساق الهدي. فهذا تزكية أيضا لحال إيه؟ لحال المتمتع، وجعل المانع له من ذلك إيه؟ جعل المانع له من ذلك إيه؟ أنه قد ساق الهدي، جعل المانع له من ذلك أنه قارنا. فهذا هو الراجح من المذاهب، أن الشخص يجب عليه أن يحج على صفة التمتع، أي أن يكون متمتعا، يعني ينوي عمرة ثم يتحلل، ثم إن جاء وقت الحج ينوي ويحرم بحج جديد. فهذه صفة التمتع. السؤال يتعلق بالمسألة، وهي: هل الصورة التي نهى عنها عمر وعثمان في حج المتعة جائزة أم غير جائزة؟ إحنا لسه نقول دي جائزة وغير صحيح النهي عن هذه الصورة، يعني سواء الرجل كان يعلم فذهب معتمرا ثم تحلل، او كان يجهل فذهب حاجا ثم بعد ذلك علم ان الصحيح ان ينوي عمره ويتحلل، سواء ذلك ام غير ذلك، فالصحيح انه يحج المتمتع حتى لو نوى حجا فانه يستقو الى عمره. اما احتجاج عمر وعثمان فهذا سوف ناتي اليه ان شاء الله. في هنا أسئلة. في سؤال يقول: تحريف الإصبع. والسؤال الأول: التورط الشام مقصود بيه يعني تحريف الإصبع؟ لا، أنا عايز معنى التورط، ما هو السؤال متعلق بيه مش فاهمه. تحريف الإصبع عند التشهد هل هو صحيح أم ماذا؟ الصحيح أنه لا يحرك إصبعه، عشان تخلوا المشكلات بقى ما تكونوا ساعات يعمل كده ولا يعمل كده ولا يعمل كده. فهو الصحيح ان هو يعمل كده بس ما حركاش خالص. والصحيح ده اللي ورد نصا في من وصفوا تشهده صلى الله عليه وسلم في انه لا يحركها دي الصوره الصحيحه. وشذ زائده الراوي فقال يحركها يدعو بها وهي روايه شاذه وان كان هو ثقه الا انه الوحيد الذي انفرد عن بقيه اصحابه الذين نفوا نفيا تاما مش قالوا بس مد اصبعه فكان ممكن تاويل الكلام جمع الروايتين لكنهم نصوا على انه لا يحركها. فالصحيح انه لا يحركها ها في التشهد كله من اول ما يبدا لغايه الاخر يعني ساعه نقول اشهد ان لا اله الا الله من اول ما يبدا لغايه ما ينتهي وهو راكع له دون ان يحركه تماما يعني ان يسلم الى ان يسلم الى ان ينتهي عن التشهد لا الى ان ينتهي التشهد الى ان ينتهي التشهد لا هو صحيح قلنا ان التورك هذه تكون في وتر من صلاته الذي تكلم عليها مالك بن الحويرث. جلسة التورك هذه وردت في وقت معين للصلاة لحديث مالك فلما يتكلم مالك على غير الصلاة المعهودة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما من صلى صلاة مثل صلاة الصبح ركعتين فهذه لا يجلس فيها. اما من جلس في ركعة وتر فهذه لا ينطبق عليها كلام مالك بن الحويرث انما هذه في صفة محددة وفقها الصحابية. طيب هنا في سؤال هنقوله هو طويل جدا. السؤال يقول ما حكم الادوية التي تحتوي على نسب من الكحول الايثيلي؟ الكحول الايثيلي يا اخوانا هو الكحول المحرم الكحول معين كحول ميثايل وايثايل ميثايل وايثايل. الميثايل ده اسم كحول كده مجازا يعني سميه ده ما يسموه بس ده لا هو كحول ولا مسكر ولا خمر. يعني لو كتب لك على المنتج كحول ميثايل فده ما تعتبروش مسكر وعليه كحول وما الى ذلك. ليه؟ لان تعريف الخمر الخمر هي ما خامر العقل ما خامر العقل ويعرف انه يخامر العقل اي يغطي على العقل بالطريقه البسيطه اللي هي في مقدور جميع البشر عن طريق الشرب يعني في الشبهه لكن من الشبهه فيعرف ان هذا يغطي على العقل يعني يجعله في غير وعيه فيكون محرما يكون محرما. النوع ده كده هو محرم يعني اللي يجعل عقله يزول يصبح محرما ده الايثايل. اما الميثايل فما يقدرش. ليه؟ لان لو شربه هيموت هو نفس السام لا يمكن شربه لا يمكن شربه. اذا لو جه هو من اول شرطه هو قد تكنا هيموت عادي بناء عليه احكام شرعيه اقول بقى فكر وما فكرش هو نفس ما لبسش شرط يبقى ده ما ينطبقش عليه مسائل اكثر كثيره او اقله او غير ذلك. يسموه كحول يسموه ده ما يسموه لا لا كحول ولا خمر ولا اي حاجه ماشي خلنا. يبقى ده النوع الايه؟ الميثايل النوع الميثايل. كذلك الايثايل ده لو اتحط في سائل وداس في السائل بس ليه اثر في السائل. اقصد بكلمه اثر من لون او طعم او رائحه يعني لا تشم فيه ولا رائحه ولا طعم ولا لون اصلا لا لون ولا طعم ولا رائحه اللي هي المواصفات الثلاثه اللي هي بامكان البشر كبشر مش امكانيات المعاني ما حدش يقول حلمات المعاني. الشرع جاء لعامه الناس المعاني دي ما تلزمناش في حد مش اقصد لا تجمع علميا اقصد الاحكام الشرعيه. فهو يقول زي ما نقول احنا لينا المواصفات اللي هي في متناول البشر لا انا شايف لونه ولا ليه طعم ولا ليه رائحه يبقى ما فيش. طيب وبعدين هو يقول ده هو مختلف بيه يعني السائل ده في النوع المحرم ده. هنا السؤال بعد كم من شربه لهذا السائل يكثر؟ بعد كم؟ في واحد ممكن يفضل يشرب فيه لغايه ما يجيله حاجه في معدته يموت. يعني ممكن يفضل يشرب الازاز دي الدكاتره يقولوا عشان تسكر من الحجم ده اللي تشرب برميليه يعني عشان الكميه الضعيفه دي اللي هي الملي جرام دي تاثر فيك من التراكم بحيث ان هي تسكرك لازم على الاقل تشرب برميلين ثلاثه. طبعا لو يشرب برميلين ثلاثه ده مش هيكون بني ادم اساسا فده مش داخل كذلك في حد الحرمه. فده كذلك لا يدخل في حد الحرمة. يبقى إذا الميثايل مواد كحول المحرم، والإيثايل برضه ما يكون موجود لازم يعرف أي حد منه يكثر في هذا التائب، إما القماش لنوم وطعم رايح أي حد منه تنقاله بعد حد لا يمكن للبشر أن يشربه، فهذا لا يسمى سائلا مسكرا. ماشي؟ ها؟ معيش معيش أفهم لأن ده موضوع ما محتاج شرح، بس إيه اللي أنا بقوله خد بالك منه، قصدي اللي أنا بقوله الدليل يعني خد بالك منه. طيب ما حكم الأدوية التي تحتوي على مثل الكحول الإيثايل الذي هو الخمر المحرم والذي يستخدم كمادة حافظة وكمزيج لبعض المواد التي لا تذوب في الماء؟ وهل يستوي الحكم بالنسبة لصانع الدواء ومن دون الدعاية والصيدلية والمريض؟ طيب هذا الجزء الأول. الجزء الثاني طبعا لسه مجاوبناش. وما رأيكم في من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كثير فقليل حرام، وفكر القليل ها هنا برواية ثانية بأن هو مثل ملء الكأس؟ فالسؤال هنا بيقول ان بعض الناس بيقول ان القليل ان كان اقل من ملء الكف يبقى لا يكون محرما، فهل هذا صحيح ام غير صحيح؟ وما رايكم في قول من قال ان هذه الادويه المحتويه على هذه النسب القليله من الكحول لا يظهر له فيها اثر الا اذا قمنا بتحليل هذا الدواء، فلذلك لا ينجس هذا المحلول فيكون طاهرا يجوز استخدامه، خاصه لمن وصلوا هذا الدواء ولم يعرف عن صناعته شيء كالبائع والمشتري. وحتى على القول بأن شرط الطهارة أن يكون الماء كلتين، فإن هذا الدواء لو حتى حد قال أن شرط الطهارة أن يكون الماء كلتين، السائل هنا بيقول أن الدواء ده بيسمع في طهارة كاملة وهو خرج إلى حد الإيه الذي لا يصيب النجاسة. وما رأيكم في مهنة الصيدلية الآن بالنسبة للأخ المسلم وقد كثرت الشبهات فيه بدخول الكحول في معظم أدوية الإسعاف؟